بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين رحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فعلى بركة الله نستأنف الدروس العلمية في المسجد الحرام في تفسير كتاب الله عز وجل وشرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا اليوم الثلاثاء 20 من شهر الله المحرم من عام 839 400,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نبدأ وعلى بركة الله في تفسير الآية 55 من سورة الرحمن، وهي قوله تعالى: متكئين على فرش بطائنها من استبرق. استعذ بالله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام العلامة الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في كتابه تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان عند قوله تعالى: متكئين على فرش بطائنها من استبرق، قال: هذه صفة فرش أهل الجنة وجلوسهم عليها، وأنهم متكئون عليها أي جلوس تمكن واستقرار وراحة كجلوس من الملوك على الأسرة، وتلك الفرش لا يعلم وصفها وحسنها إلا الله عز وجل، حتى إن بطائنها التي تلي الأرض منها من استبرق، وهو أحسن الحرير وأفخره، فكيف بظواهرها التي تلي بشرتهم. وجنى الجنتين دان، الجنى هو الثمر المستوي، أي وثمر هاتين الجنتين قريب التناول، يناله القائم والقاعد والمضطجع. فيهن قاصرات الطرف، أي قد قصرن طرفهن على أزواجهن من حسنهن وجمالهن وكمال محبتهن لهم، وقصرن أيضا طرف أزواجهن عليهن من حسنهن وجمالهن ولذة وصالهن. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، أي لم ينلهن قبلهم أحد من الإنس والجن، بل هن أبكار عرب متحببات إلى أزواجهن بحسن التبعل والتغنج والملاحة والدلال،
ولهذا قال: كأنهن الياقوت والمرجان، وذلك لصفائهن وجمال منظرهن وبهائهن. ثم قال سبحانه: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أي هل جزاء من أحسن في عبادة الخالق ونفع عبيده إلا أن يحسن إليه بالثواب الجزيل والفوز الكبير والنعيم المقيم والعيش السليم؟ فهاتان الجنتان العاليتان للمقربين، ومن دونهما جنتان من فضة بنيانهما وآنيتهما وحليتهما وما فيهما لأصحاب اليمين. وتلك الجنتان مدهامتان، أي سوداوان من شدة الخضرة التي هي أثر الري. في
هذه الآيات الكريمات من سورة الرحمن هي امتداد لوصف الجنتين اللتين ذكرهما الله عز وجل لمن خاف مقام ربه في قوله سبحانه: ولمن خاف مقام ربه جنتان. ثم ذكر أوصافهما في قوله سبحانه: فيهما عينان تجريان، فيهما من كل فاكهة زوجان، إلى قوله: متكئين على فرش. فأهل الجنة في النعيم الذي يتنعمون به في المآكل والمشارب يتكئون أيضا على الفرش، وحال الاتكاء هي حالة النعيم وحالة التنعم بما أفاء الله عز وجل على عباده، سواء أكان ذلك في الدنيا أم في الآخرة. ومتكئين إعرابها حال، حال منصوب على الحالية، متكئين أي حالة كونهم متكئين. والاتكاء كما قلنا نوع من أنواع التنعم، والحال هنا من فاعل قوله سبحانه: ولمن خاف مقام ربه، وإنما جمع حملا على معنى من ولمن خاف، يعني عموم من خاف، للذين خافوا ربهم فرش يتكئون عليها، متكئين على فرش. وهذه الفرش إما السرر وإما الفرش التي هي ما يفرش على الأرض أو على السرر مما يتنعم به النائم والمتكئ ويستريح عليه دون أن يؤثر على جسده. وهذا كله من أنواع النعيم الذي أعد لأهل الجنة. وقرأ الجمهور: متكئين على فرش، بضم الفاء والراء بضمتين. وقرأ أبو حيوة بضمة وسكون: متكئين على فرش، وقراءة الجمهور على فرش. والمعنى أن أهل الجنة والجنتين والجنان في الآخرة يعطون ويستقرون على فرش يتكئون عليها، وهذا كما قلنا أنعم وأفضل من مجرد الجلوس. فالاتكاء نوع استرخاء وتنعم، سواء أكان في الدنيا أم في الآخرة. والاتكاء هو الحالة بين الجلوس والاضطجاع، فالاضطجاع هو الاستلقاء، والقعود واضح، والاتكاء ما بينهما بحيث يتنعم الإنسان ويرتاح أكثر من قعوده، وقد يكون أيضا ليس من الاضطجاع الذي هو الامتداد التام للجسم. والاتكاء هي جلسة
أهل الترف في الدنيا فيتنعم بها المؤمنون في الآخرة، يتنعم بها المؤمنون في الآخرة لأنها جلسة راحة وعدم احتياج إلى النهوض للتناول ونحو ذلك. والفرش جمع فراش ككتب وكتاب، والفراش أصله ما يفرش أي يبسط على الأرض للنوم والاضطجاع، ويطلق الفراش على السرير، على السرير المرتفع على الأرض وله قوائم أربع وله سوق يعني أعمدة، أعمدة للسرير لينهض على الأرض لأنه أبلغ في الإنعام. وما يفرش عليه يسمى فرش، والمرأة والزوجة تسمى فراشا. وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين، في قوله سبحانه في سورة الواقعة: على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. وفي سورة الصافات: على سرر متقابلين. فالاتكاء تنعم، والتقابل تنعم، والاضطجاع أو الاتكاء على السرير المرتفع على الأرض كله نوع تنعم. وهذا من ما ينعمه الله عز وجل على أهل أو لأهل الجنة، بعدما ذكر الأعين التي تجري فيهما عينان تجريان، وذكر الفواكه وأن فيهما من كل فاكهة زوجان حلو وحامض، وأيضا حلو ومالح ورطب ويابس، ذكر أنهم أيضا يتنعمون على الفرش. وهذه الفرش لها بطائن، لها بطائن ولها ظواهر. فالبواطن والبطائن جمع بطانة، وهي مشتقة من البطن، والمراد بطن الفراش. وما يكون محلا للحشو فيه، لأن الفرش تحشى بالحرير بالاستبرق كما ذكر الله عز وجل. والمراد بالبطائن ضد الظواهر، فإذا كان بطائنها محشوة من الاستبرق والديباج والحرير، وهذا من أعظم ما يكون بطانة للفرش، فكيف بظواهرها؟ لا شك أنه أفضل لأنه يظهر للناس. وكل ذلك من نعيم الله عز وجل في بطائنها وفي ظواهرها. ولهذا البطائن والظواهر اللينة والجميلة واللطيفة والمليحة كلها مما كان الناس يتنعمون فيه، ولهذا وجد في الجنة هذا النعيم، بل ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والعرب كانت تجعل للفراش حشية أو حشية، أي شيئا محشوا بصوف أو بقطن أو ليث ليكون أوثر وألين للجنب. قال عنترة يصف تنعم عبلة: تمسي وتصبح فوق ظهر حشية وأبيت فوق سرات أدهم ملجم. فإذا وضعوا على الحشية ثوبا أو خاطوها بثوب فهو البطانة، أي ما بداخلها فإنه بطانة، وإذا غطوا ذلك بثوب أحسن منه فهو الظهارة. أو ما يظهر من هذه الفرش، وقطعا أن الظاهر خير من الباطن وأفضل. فالمعنى هنا أن بطائن فرش الجنة من استبرق وهو أحسن الحرير، أو ما غلظ من الديباج إذا كان هذا البطانة من استبرق فلا تسأل عن ظاهرها فإنها أجود من ذلك. ولا ثوب في الثياب المعروفة عند الناس في الدنيا أفضل من الاستبرق البطائن، وقد ذكرها كناية عن نفاسة وصف الظواهر، لم يذكر الظواهر هنا، دل على أن الظواهر أفضل من البواطن. قال الزجاج: البطائن هي ما يلي الأرض، والاستبرق ما غلظ من الديباج، وإذا كانت البطائن من استبرق فكيف بالظواهر؟ قيل لسعيد بن جبير رضي الله عنه ورحمه: البطائن من استبرق فما الظواهر؟ قال: هذا مما قال الله فيه: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. نعم. وقال الحسن: إن البطائن هي الظواهر، وهي الظواهر. وبهذا قال الفراء: وقد تكون البطانة الظهارة، والظهارة البطانة، لأن كل واحد منهما يكون وجها، والعرب تقول: هذا ظهر السماء وهذا بطن السماء، لظاهرها الذي نراه. هذا قول الحسن، وهو قول الفراء، وهو خلاف ما عليه جمهور أهل اللغة الذين يرون أن البطائن شيء والظواهر شيء آخر، هي أفضل من الظواهر. وقد أنكر على الفراء ابن قتيبة رحمه الله وقال: لا يكون هذا إلا في الوجهين المتساويين. ونحن هنا في هذه الآية في سياق الامتنان، في سياق الامتنان وإظهار النعمة من الله عز وجل على عباده أهل الجنة، فلا يناسب أن يكون الظاهر والباطن سواء، فلا بد أن يكون الظاهر أفضل من الباطن. نعم. والاستبرق صنف رفيع من الديباج الغليظ، والديباج نسيج غليظ من الحرير، والاستبرق ينسج بخيوط الذهب. قال الفخر: وهو معرب من الفارسية. قوله تعالى: وجنى الجنتين دان، للعلماء والقراء فيها ثلاث قراءات. وجنى يعني ثمار، جنى بفتح الجيم، وجنى بكسرها، وجني بالإمالة، هذه ثلاث قراءات. الجمهور قرأوا بالفتح وجنى، وقرأ عيسى بن عمر وجنى بكسرها، وقرأ أيضا بالنون على الإمالة. والجنى هو ما يجنى ويقتطف من الثمار. قيل: إن الشجرة تدنو. وجنى الجنتين دان، دانية قريبة، قطوفها دانية. قيل: إن الشجرة هي التي تدنو لأهل الجنة حتى يجنيها من يريد جناها. قال الشاعر: هذا جنايا وخياره فيه، إذ كل جان يده إلى فيه. هذا جنايا وخياره فيه، إذ كل جان يده إلى فيه. يعني هذا الجنى وخياره فيه، بمعنى أنه قريب ولذيذ أيضا، إذا كان الحال أن كل جان يده إلى فيه، يعني هو الذي يتناول، فأنا جنايا يتدلى ويكون في المتناول. وهذا والله من أعظم النعيم لأهل الجنة، أن حتى الإنسان يأتيه جناه والثمار وما تشتهيه نفسه يأتيه وهو في مكانه وإلى فيه، هذا من النعيم العظيم الذي يجعلنا نشمر لعمل أهل الجنة حتى نحوز هذا الجزاء الأوفى. والمعنى أن ثمار الجنة يا عباد الله ويا من تعملون للجنة، وفوق ذلك رحمة الله عز وجل، ثمرها دان منهم وعلى فرشهم، فمتى شاءوا اقتطفوا منها. وناسب بعد ذلك بعد هذه الآلاء أن يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان، فإنها كلها بموضع لا يتيسر لمكذب أن يكذب بشيء منها لما تشتمل عليه من الفوائد العاجلة والآجلة. ونحن نقول سبحانك ربنا ولا بشيء من آلائك نكذب فلك الحمد. ثم ذكر بعد هذه النعمة نعمة عظمى وهي نعمة الزوجات، نعمة الحور العين، نعمة التلذذ بالزوجات الودودات المتحببات إلى أزواجهن بقصر طرفهن وأطرافهن على أزواجهن فحسب، فيهن أي في هذه الجنان. والجنتان اللتان ذكرهما الله عز وجل فيهن قاصرات الطرف، إما فيهن أي يعود الضمير إلى الجنان يعني في الجنان، أو إلى أقرب مذكور وهو الفرش، يعني في هذه الفرش زوجات قاصرات الطرف على أزواجهن. واضح في قوله فيهن، إما أن يعود إلى الجنان، إما أن يعود إلى الجنان، والجنتين فيهن زوجات، أو فيما ذكره الله عز وجل من الفرش، وهو سبب تأخير النعم أو نعيم أهل الجنة بلذة الأنس بالنساء عما في الجنات من الأفنان والعيون والفواكه والفرش، ليكون ذكر الفرش مناسبا للانتقال إلى قاصرات الطرف الزوجات. فلو ذكر العينان ثم ذكر الفواكه لا يناسب أن يذكر الزوجات، وإنما يناسب أن يذكر الزوجات بعد ذكر الفرش، وهذا من الانتقال البلاغي السلس في لغة القرآن العظيم، وهو وجه من أوجه إعجازه. فهناك أنس وفرش، وهناك أوانس في تلك الفرش، وهن النساء الزوجات اللاتي قصرن طرفهن على أزواجهن. وهذا من خصائص كما يقول أهل اللغة الترتيب والتركيب. في قوله قاصرات الطرف لفتة إلى أن نساء أهل الجنة يقصرن طرفهن على أزواجهن، وهذا من تمام التبعل وحسن الوداد بين الزوجين، وهو أيضا في نساء أهل الدنيا. فالمرأة في الدنيا التي تقصر طرفها على زوجها لا شك أنه دليل إيمانها ودليل حيائها وحفاظها على فراش زوجها، أما التي تطلق عينيها للنظر إلى الرجال سواء مباشرة أو عبر الشاشات أو الأفلام أو الصور في وسائل الإعلام أو مواقع التواصل أو شبكات المعلومات أو غيرها، كل ذلك دليل على أنها لم تقصر طرفها على زوجها، وبالتالي دليل على عدم حيائها وقلة إيمانها. فما أحرى المرأة المسلمة أن تقصر طرفها على زوجها. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وكذلك الأزواج يقصروا طرفهم على أزواجهم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فالواجب على الرجال والنساء غض البصر وقصر الطرف فيما أحل الله عز وجل. وكم جنى إطلاق النظر من المشكلات الأخلاقية والقيمية والنفور بين الزوجين، لأنها قد ترى أحسن من زوجها، والزوج إذا أطلق بصره قد يرى أجمل من زوجته. ولهذا أمر الله عز وجل بغض البصر للرجال والنساء. وغض البصر له لذة وثمرة في القلب في صلاحه، ونور يقذفه الله عز وجل في قلوب عباده من الرجال والنساء. كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك الرماح بلا قوس ولا وتر. يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. ولهذا كان من صفات نساء أهل الجنة أنهن قاصرات الطرف، فيهن قاصرات الطرف يعني في الجنان في الفرش مع أزواجهن. النساء المتأدبات بأدب الإيمان والمتحليات بحلية الفضائل والأخلاق والقيم وفرش مرفوعة، إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. فيهن إما في الجنتين وإما في الفرش كما ذكرنا، وهذان قولان لأهل العلم ذكرهما المصنف رحمه الله، وذكرهما قبله الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله. وقاصرات الطرف صفة لموصوف محذوف تقديره فيهن نساء قاصرات الطرف على أزواجهن. وشاع المدح بهذا الوصف في الكلام حتى نزل منزلة الاسم، فقاصرات الطرف نساء في نظرهن مثل القصور والغض. الغض خلقة فيهن، وهذا قد تغنى به الشعراء أيضا حتى في القديم. وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مثواها. وأيضا كعب بن زهير يقول وما سعاد غداة البين إذ رحلوا إلا أغن. غضيض الطرف مكحول، غضيض الطرف هذا الشاهد من هذا البيت، أي كغضيض الطرف. والغضيض في الطرف هنا المراد به الظبي والغزال الذي طرفه غضيض. وكذلك المرأة إذا غضت بصرها وقصرت طرفها على زوجها. والمرأة الرجلة التي تنظر إلى الرجال لا شك أن ذلك قدح في دينها وإيمانها وصفة نقص فيها. فطهر الله نساء أهل الجنة، نساء المؤمنين في الجنة، من هذه الصفة المرذولة، فجعل نساء الجنة قاصرات الطرف، أي أنهن يقصرن أبصارهن على أزواجهن لا ينظرن إلى غيرهم. وهي دعوة إلى نساء أهل الدنيا أن يغضضن أبصارهن ويقصرن طرفهن لينلن بذلك جزاء قصر الطرف في الجنة على أزواجهن وغض البصر. ثم ذكر من صفاتهن أنهن أبكار لم يطمثهن، إنس قبلهم ولا جان. قرأ الجمهور لم يطمثهن بكسر الميم لم يطمثهن، وقرأ طلحة والجحدري بفتحها لم يطمثهن لم يطمثهن، وقرأ الدوري عن الكسائي بضم الميم لم يطمثهن. هذه ثلاث قراءات في قوله سبحانه لم يطمثهن بالكسر، وهي قراءة الجمهور، لم يطمثهن بفتح الميم، لم يطمثهن بضمها، ونقل عن الكسائي التخيير والجواز بين الضم والكسر. والطمث بفتح الطاء، الطمث بفتح الطاء وسكون الميم هو مسيس الأنثى البكر، أي من أبكار، وعبر عن البكارة بقوله لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان إطنابا في التحسين، أي لم يتزوجن من قبل. وقد جاء في الآية الأخرى فجعلناهن أبكارا عربا أترابا، وهؤلاء هن نساء الجنة لا أزواج المؤمنين، لا أزواج المؤمنين اللاتي كن لهم في الدنيا، لأنهن قد يكن طمثهم أزواج، فإن الزوجة في الجنة تكون لآخر من تزوجها في الدنيا، وقد تكون كذلك في الآخرة نعيما من الله عز وجل للأزواج والزوجات المؤمنات. إذن عرفنا في قوله لم يطمثهن أنهن أبكار غير متزوجات. قال الواحدي لم يطأهن ولم يغشهن ولم يجامعهن قبلهم أحد. قال مقاتل لأنهن خلقن في الجنة قبلهم، قبل هؤلاء المؤمنين، والضمير فيها يعود إلى الأزواج المدلول عليه بقاصرات الطرف، وقيل يعود إلى متكئين، والجملة في محل رفع صفة لقاصرات لأن إضافتها لفظية. وقال أبو عمرو الطمث المس لم يمسسهن، وقال المبرد أي لم يذللهن أو يذللهن، والطمث أو يذللهن، والطمث التذليل. ومن استعمال الطمث فيما ذكره الفراء قول الفرزدق وقعن إلي لم يطمثن قبلي وهن أصح من بيض النعام. ثم قال لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، أي لم يطمثهن أحد لا من الإنس ولا من غيرهم. وقوله ولا جان تتميم واحتراس، وهو إطناب دعا إليه السياق والامتنان، ففي الجنة، والجنة دار ثواب لصالح الإنس ولصالح الجن، فالجن فيهم المؤمنون وهم مستحقون أيضا للجزاء كما يستحق الإنس. فلما ذكر الإنس نشأ توهم أنه لم يطمث أنه قد يطمثهن غير الإنس، فناسب أن يتبعه بقوله قبلهم ولا جان، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، دفعا لتوهم أنه إذا لم يطمثهن إنس فقد يطمثهن غيرهم، فنفى الله ذلك. وهذا نوع أيضا من الإعجاز البلاغي واللغوي والبياني في كتاب الله عز وجل. في هذا دليل على أن في الجن مؤمنين وأنهم يدخلون الجنة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. ومعنى هذه الآية أي لم ينلهن قبلهم أحد من الإنس والجن، بل هن أبكار عرب متحببات إلى أزواجهن بحسن التبعل كما ذكر المصنف رحمه الله، والتغنج والملاحة والدلال. وهذا أيضا من الصفات المهمة حتى في نساء أهل الدنيا، فتجد المرأة المحبوبة إلى زوجها والزوج المحبوب إلى زوجته هو من يتودد إليها بقوله وبفعله، ومن يتجمل إليها كما تتجمل امرأته له، ويحسن التبعل في مظهره وكلامه وجماله ورائحته وما إلى ذلك، وكذلك التغنج والملاحة والدلال. ثم قال بعد ذلك بعد هذه النعمة: وأي نعمة أعظم من نعمة الجنان التي فيها الأعين التي تجري والفواكه الدانية، وأيضا الاتكاء على الفرش، الفرش من الحرير والديباج، وأيضا الزوجات قاصرات الطرف على أزواجهن الأبكار. كل هذه نعم من نعيم الله عز وجل لأهل الجنة. ولهذا فالجنة أيها الإخوة تتطلب لينعم المؤمنون بهذه النعم، تتطلب حسن العمل، وأهم ذلك التوحيد لله عز وجل في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، واتباع السنة ولزومها، والحذر من الشرك والبدع المخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك القيام بالطاعات والعبادات والمحافظة على الصلوات والزكاة والصيام والحج وأعمال البر وأداء حقوق الله وحقوق عباده وأمور الصلة والإحسان إلى الأقارب والجيران والمسلمين وكف الأذى وبذل الندى وصنع المعروف وما إلى ذلك من أعمال الخير. يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان، يا سلعة الرحمن كم من خاطب أو هل من خاطب، فلقد عرضت بأيسر الأثمان، يا سلعة الرحمن ليس يحوزها في الألف إلا واحد لاثنان. ولهذا فإن كثيرا من الناس والعياذ بالله لا ينالون هذا الشرف، وإنما يناله القليل، وقليل من عبادي الشكور، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما كان أكثرهم مؤمنين. فينبغي للعباد أن يتفقدوا أحوالهم وقلوبهم وإيمانهم وعباداتهم لينالوا هذا النعيم المقيم في جنة الله، جنة الله التي أعدها الله لعباده. ثم ذكر صفة أخرى لزوجات المؤمنين في الجنة، وأنهن شبه الياقوت والمرجان، كأنهن، وهذه الكاف أو كأن للتشبيه، للتشبيه، وهي صفة في صفة لقوله قاصرات الطرف، فيهن قاصرات الطرف، إما أن تكون صفة أو حال، كأنهن الياقوت والمرجان. شبههن سبحانه في صفاء اللون، في الجمال، في البياض مع الحمرة، بالياقوت والمرجان. وقيل وجه الشبه بالياقوت والمرجان في لون الحمرة المحمودة في الوجه وغير ذلك، والحمرة والبياض دليل على الجمال، وقد يعبر بالبياض عن الحمار والحمار عن البياض في قوله صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الأحمر، والمراد بالأحمر هنا الأبيض، بعثت إلى الأحمر والأسود. قال الشاعر: فلو كنت وردا لونه لعشقنني، فلو كنت وردا لونه لعشقنني، ولكن ربي شانني بسواديه. والصحيح أنه لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. ويجوز أن يكون التشبيه بهما بالياقوت والمرجان في الصفاء واللمعان. والياقوت هو الحجر المعروف الحجر الكريم، والمرجان أيضا هو صغار الدر، صغار الدر أو الأحمر منه. قال الحسن: هي في صفاء الياقوت وبياض المرجان، وإنما خص المرجان على القول بأنه صغار الدر لأن صفاءها أشد من صفاء كبار الدر، كأنهن الياقوت والمرجان. المرجان هنا قلنا أخص لأنه الصغار من الياقوت. ثم قال بعد ذلك: فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه نعمة، نعمة الزوجات، الزوجات الجميلات المليحات، الزوجات القاصرات الطرف على أزواجهن، الزوجات الأبكار اللاتي لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، الزوجات اللاتي يشبهن الياقوت والمرجان، وهي دعوة إلى العفة وإلى الفضيلة لينال المؤمنون هذا الثواب الجزيل من عند ربهم. كل هذا الإحسان من الله عز وجل لعباده وهو المحسن المتفضل جزاء إحسانهم في الدنيا حيث قاموا بتوحيد الله وعبادته، فاستحقوا هذا الجزاء. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هذه قاعدة قرآنية مشهورة. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هذه الجملة مقررة لمضمون ما قبلها في الجنان التي تجري فيها الأعين، فيها الثمار، فيها الزوجات، فيها قاصرات الطرف، فيهن هذه الصفات للزوجات، كله نوع إحسان من المحسن المتفضل سبحانه لعباده الذين أحسنوا في الدنيا، والله يحب المحسنين. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وليس من العدل أن يحسن الناس في الدنيا فينالوا السوء في الآخرة، ولهذا خلق الله الجنة وأعدها للمحسنين، وخلق النار وأعدها للمسيئين بالشرك والمعاصي والنفاق والبدع والمخالفات والمنكرات. فيا أيها المحسنون أبشروا بالإحسان، ويا أيها المسيئون فرصتكم للتوبة والاستغفار والإنابة لتنالوا هذا الجزاء العظيم. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قاعدة، سواء كانت في الدنيا أم في الآخرة، سواء كانت من الله لعباده أم العباد بعضهم لبعض. ولهذا حتى المحسن في الدنيا على عباد الله بالصدقة عليهم، بحسن الخلق معهم، بمساعدتهم، يبشر بإحسان الله إليه سبحانه وتعالى. والإحسان هو الفعل الحسن جزاء وفاقا. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الإحسان الأول الفعل الحسن من المؤمنين، والثاني إعطاء الحسن وهو الخير. فالأول من قولهم أحسن في كذا، والثاني في قولهم أحسن إلى فلان. والاستفهام هل جزاء الإحسان إلا الإحسان مستعمل في النفي، ولهذا عقب بالاستثناء فأفاد الحصر، أي مجازاة الإحسان في أنها إحسان. وهذا الإخبار عن كونه الجزاء الحق ومقتضى الحكمة والعدل من الله سبحانه وتعالى، وإلا فقد يتخلف ذلك لدى الظالمين. قال تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وقال فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء. ولهذا قد يجازي بعض الناس وأنت تحسن إليه بالإساءة، ولكن هذا لا يضر، فتبشر بثواب الله وإحسانه في الآخرة. ولهذا لا تنظر في الجزاء الحسن للدنيا، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، وقد تفعل الطيب والأعمال الطيبة وتقابل بضد ذلك، فلا يثنيك ذلك عن الحسن وعن فعل الخير وعن العمل الطيب، فلتبشر بالخير والجزاء من عند الله. فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إن لم يحصل بالدنيا فسيحصل في الآخرة. قال ابن زيد وغيره: والمعنى ما جزاء من أحسن العمل في الدنيا إلا الإحسان إليه في الآخرة. وقال عكرمة: هل جزاء من قال لا إله إلا الله وهي أعظم الإحسان في الدنيا إلا الجنة وهي أعظم الإحسان في الآخرة. وقال بعض المفسرين: هل جزاء من أحسنت إليه في الأزل إلا حفظ الإحسان عليه في الأبد. وقال الرازي: هذه الآية فيها وجوه كثيرة، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، حتى قيل إن في القرآن 3 آيات في كل واحدة منها 100 قول، منها قوله سبحانه: فاذكروني أذكركم، وقوله: وإن عدتم عدنا، وقوله: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. قال محمد بن الحنفية: هي للبر والفاجر، فيا أيها البر تابع أعمال البر، ويا أيها المقصر عليك بالتوبة ولتبشر بجزاء الله وإحسانه في الآخرة. البر في الآخرة والفجور في الدنيا أيضا يقتضي التوبة والاستغفار، وليبشر صاحبها بتوبة الله عليه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ثم قال بعد ذلك: فبأي آلاء ربكما تكذبان، فإن من جملتها الإحسان إليكم في الدنيا والآخرة بالخلق والرزق والإرشاد إلى العمل الصالح، وهذا من نعمة الله عليكم، والزجر عن العمل الذي لا يرضاه. والإحسان كلمة عامة، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، حتى في ذبح الذبيحة: فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته، وليبشر المحسنون بالإحسان عليهم في الآخرة وإن قوبلوا في الإساءة في الدنيا. والمعنى: أي هل جزاء من أحسن في عبادة الخالق ونفع العباد إلا أن يحسن إليه المولى جل وعلا بالثواب الجزيل والفوز الكبير والنعيم المقيم والعيش السليم؟ فهاتان الجنتان العاليتان للمقربين. ومن هدايات هذه الآيات: أولا فضل الخوف من الله، لأن هذه النعم كلها ثمار لقوله: ولمن خاف مقام ربه جنتان. أيضا الحرص على العبادة والإحسان والخوف من الله عز وجل، الخوف من المعاصي والوقوع فيها. فضل نساء أهل الجنة في حبهن لأزواجهن بحيث لا ينظرن إلا إليهم. بيان أن أفضل النساء في الدنيا تلك التي تقصر نظرها على زوجها فتحبه ولا تحب غيره من الرجال. بيان أن الجن مكلفون كما يكلف الإنس، ولهم أزواج في الآخرة كما للإنس سواء بسواء. مكانة الإحسان والإشادة به وبيان جزائه. الإحسان بمعناه العام، الإحسان في العقيدة، في العبادة، في المعاملات، في الأخلاق، الإحسان إلى الخلق، إخلاص العبادة لله، الإتيان بها على الوجه المشروع مع الإحسان إلى الخلق ببذل الندى وكف الأذى عنهم وبذل الفضل والصدقة والإحسان إلى الأقارب والرحم والجيران. هذا ما تيسر حول تفسير هذه الآيات المبينات. ننتقل إلى الحديث الرابع من كتاب الحيض والخامس.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحافظ عبد الغني بن المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم: كتاب الطهارة باب الحيض. وعن معاذة بنت عبد الله قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ فقلت: لست بحرورية ولكني أسأل. فقالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
أحسن. هذا هو الحديث الخامس، حديث معاذة بنت عبد الله الأنصارية، وهو أيضا امتداد للحديث الذي قبل، حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري فيقرأ القرآن وأنا حائض. هذا الحديث الرابع، حديث عائشة، موضوعه حكم قراءة القرآن للحائض، وفيه مسائل من فقه هذا الحديث. أيضا قولها رضي الله عنها عائشة: يتكئ في حجري. الحجر والحجر بفتح الحاء وضم وكسرها حجري، وحجري أي يميل بإحدى شقيه في حجري، وفي حجري أي يضطجع، أو كما قلنا حالة بين الاضطجاع والقعود. وقال الخطابي رحمه الله: كل معتمد على شيء متمكن منه فهو متكئ عليه، كما في المطلع. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله: المراد بالاتكاء وضع رأسه في حجرها، أي بدليل قولها في حجري وفي حجري، وحجري لغتان، وهو الثوب والحضن. من مسائله طهارة بدن الحائض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ على جسد عائشة وحجرها وهي حائض، فدل على أنه طاهر. ومن الفقه أيضا الإشارة إلى أن الحائض لا تقرأ القرآن، فالنبي عليه الصلاة والسلام يتكئ في حجرها أو على حجرها ويقرأ القرآن، لكنها هي لا تقرأه، فدل على أن الحائض لا تقرأ القرآن، بينما المتكئ عليها من زوجها أو قريبها ومحرمها لا بأس أن يقرأ القرآن حال اتكائه عليها، ولا يضر كونها حائض، أي على غير طهارة. ولهذا قال أهل العلم: إنما يحسن التنصيص عليه إذ كان ثم ما يوهم المنع منه، لأن بعض الناس قد يظن أنه لا يجوز الاتكاء على الحائض وهي تقرأ القرآن لأنها غير طاهر، وهذا توهم غير صحيح، فدل على أنه توهم منفي. وفي هذا رد على اليهود أو على الخوارج الذين يتشددون، وهم الحرورية الذين يتشددون في مخالطة الحائض وعدم الاتكاء عليها من زوجها وقراءة القرآن، فإن جسدها طاهر. ولهذا جاءت الشريعة بمخالطة الحائض ومراجعتها ومعاشرتها، إلا أنه لا يجامعها زوجها. هذا هو السنة في معاشرة الحائض، ردا على اليهود الذين لا يخالطونهن البتة، وردا على الخوارج والحرورية الذين لا يقرؤون القرآن مع أيضا المرأة الحائض. هذا من فقه هذا الحديث. ما حكم قراءة القرآن للحائض؟ اختلف أهل العلم في قراءة القرآن للحائض على ثلاثة أقوال. القول الأول، وإليه ذهب جمهور الفقهاء، أن القاء الحائض لا تقرأ شيئا من القرآن، القول الثاني وإليه ذهب المالكية وهو جواز قراءة الحائض للقرآن مطلقة. القول الثالث أنه يجوز للحائض قراءة القرآن في حال خوفها نسيانه وهو قول الشافعية، وإليه ذهب المحققون من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الراجح إن شاء الله. من فقه الحديث أيضا جواز قراءة القرآن في حجر الحائض وحجرها وحال الاتكاء عليها لأن الحائض طاهرة، المؤمن لا ينجس، بدنها طاهر، ردا على اليهود وردا على الخوارج، طاهرة البدن وطاهرة الثياب أيضا. جواز قراءة القرآن بقرب موضع النجاسة ولا يؤثر، لأن القارئ حال اتكائه على زوجته وهي حائض قريب من موضع النجاسة ومع ذلك لم يؤثر. في الحديث حسن تبليغ العلم والاقتداء به والإخبار بأحواله صلى الله عليه وسلم، فهذه عائشة رضي الله عنها تخبرنا بحال النبي صلى الله عليه وسلم للتأسي به، ولهذا يشرع للأزواج ويسن لهم ويجوز لهم في حال كون نسائهن نسائهم حيضا أن يخالطوهن ويعاشروهن دون جماع مباشر، وأيضا يقرؤون القرآن وهم متكئون عليهن أو في حجورهن ولا بأس في ذلك. والإخبار بما يستحى من ذكره عادة إذا ترتب عليه مصلحة من تبيين حكم وغيره، فلا حياء في الدين. في الحديث أيضا دلالة على جواز ملامسة الحائض وأن ذاتها وثيابها طاهرة ما لم تتحقق نجاسة شيء من ذلك بالحيض وغيره. ثم ذكر المصنف رحمه الله الحديث الخامس في هذا الباب، وهو حديث معاذة حين سألت عائشة رضي الله عنها: قلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ وهذا سؤال واستفهام، فالحائض تقضي الصوم لكنها لا تقضي الصلاة. أشكل هذا على معاذة رضي الله عنها، فسألت عائشة. عائشة رضي الله عنها ظنت أن هذا استفهام تعنت أو مخالفة أو استعلاء أو عدم استبيان للحقيقة، قالت لها: أحرورية أنت؟ يعني أنت من الخوارج الذين يرون أن الحائض تقضي الصوم وتقضي الصلاة؟ قالت: لا، أنا لست من الحرورية لكني أردت أن أستفهم. واستفهامها هنا استفهام استعلام واستخبار، وتريد الفقه والعلم في الدين، فلهذا أجابتها عائشة رضي الله عنها بأن هذه هي السنة وهذا هو الشرع وهذا هو ما دل عليه الدليل. قالت: كان يصيبنا ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. موضوع هذا الحديث قضاء الحائض للصوم دون الصلاة، الصيام أيامه معدودة والصلاة أوقاتها كثيرة، والشريعة شريعة اليسر ورفع الحرج وما جعل عليكم في الدين من حرج، ولهذا رخصت الشريعة للمرأة الحائض أنها تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة إلا عند الخوارج الحرورية الذين ديدنهم التشدد في الدين ولا غرو، فقد قتلوا الصحابة وخرجوا على الأئمة وحملوا السلاح على الأمة وشددوا عليهم، ومن ذلك تشديدهم على المرأة الحائض فألزموها بقضاء الصوم مع قضاء الصلاة، وهذا خلاف منهج محمد بن عبد الله رضي صلى الله عليه وسلم ورضي عن صحابته الكرام. ما بال الحائض؟ أي ما شأنها؟ والبال هو الشأن والحال. أحرورية أنت؟ استفهام إنكاري، يعني احذري أن تكوني من الخوارج. والحرورية، والحرورية نسبة إلى حروراء، قرية قرب الكوفة. أنا مددتها لأن المد رواية أو لغة، ويجوز حروراء بالقصر. قرية قرب الكوفة على ميلين منها كما قاله السمعاني. وكان الخوارج أول ما خرجوا اجتمعوا في حروراء، ولهذا قال الهروي: تعاقدوا في هذه القرية فنسبوا إليها، وكثر استعمال اللفظ فيهم حتى صار اسما لكل خارجي، قال المبرد: والنسبة إليها حروري أو حروراي، حروراوي، حروراوي أو حروري. وكذا كل ما كان في آخره ألف التأنيث الممدودة، حروري أو حروراوي. قالت معاذة: لست بحرورية. تريد أن تنفي، تريد أنها فقط استشكلت فسألت، لكني أسأل، أي سؤال مجرد لطلب العلم والفقه لا للتعنت. فلما فهمت عائشة رضي الله عنها من كلامها ذلك، وأنها تستعلم فقط لا تتعنت، أجابتها الجواب الشافي وقالت: كان ذلك هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طلب الدليل منها على ذلك، كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصيبنا ذلك أي يصيبنا الحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بالبناء للمفعول، نؤمر أي يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمر يقتضي الوجوب، فلا يجوز للمرأة أيضا أنها تقضي الصلاة، لأن هذا تشدد وتعنت وخروج عن يسر الشريعة. كنا نؤمر بقضاء الصوم، يعني إذا طهرنا، ولا نؤمر أي لا يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقضاء الصلاة. وفي لفظ: كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا نؤمر بالقضاء. مما اشتمل عليه هذا الحديث من الفقه وتحرير المسائل والقواعد: أولا، سبب قول عائشة رضي الله عنها لمعاذة: أحرورية أنت؟ حين قالت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، أن طائفة من الخوارج وهم أهل حروراء وهم أشد الخوارج، طائفة من الخوارج يرون أن على الحائض قضاء الصلاة كما تقضي الصيام، وهذا لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتم ذكر الفوائد والمسائل الفقهية في هذا الحديث. الخوارج يؤمنون بالقرآن فقط، ولهذا يردون كثيرا من السنة. ولهذا عائشة رضي الله عنها استفهمت من معاذة، إذ كانت لا تعرف الدليل، وفعلا لم يرد في القرآن أنها تقضي الصوم ولا الصلاة، وكذلك لم يرد في السنة أنها تقضي الصلاة، ولهذا استفهمت معاذة من عائشة رضي الله عنها، وبينت لها أن السنة حينما تحيض الحائض أنها تؤمر بقضاء الصيام ولا تؤمر بقضاء الصلاة. هذا هو الفقه من هذا الحديث أو المسألة الأولى. ولقد أجمع المسلمون على خلاف مذهب الخوارج، فالحائض والنفساء يجب عليهما قضاء الصوم دون الصلاة، لأن الصلاة تتكرر فيشق قضاؤها بخلاف الصوم، فإنه لا يتكرر ومن ثم فلا يشق قضاؤه. أن سبب إنكار عائشة رضي الله عنها على معاذة أن عائشة فهمت أن سؤال معاذة سؤال استنكار لا سؤال استفهام واستعلام، ولهذا لا ينبغي لطالب العلم أن يسأل أسئلة التعنت والاستنكار، وإنما يسأل أسئلة المستفيد الذي يريد الفقه والعلم. وبينت لها عائشة أيضا فلم تعنفها، فقط أرادت أن تنكر مذهب الخوارج وتستفصل هل هي على هذا المذهب أم على غيره. فلما أبانت أنها ليست حرورية أبانت لها السنة بالنص وببيان السنة، لأنه أبلغ وأقوى في الرد على المخالف بخلاف ما إذا بينت الفرق. فعائشة بينت، وهذا من فقه عائشة رضي الله عنها أنها بينت لها السنة. أيضا اكتفاء عائشة رضي الله عنها في الاستدلال على إسقاط القضاء بكونه لم يؤمر به، هذا دليل على أن السنة هي ذلك الأمر وأنه لا يجوز خلاف السنة فيه. أيضا من القواعد أن المشقة تجلب التيسير، أن المشقة تجلب التيسير. من أين أخذناها؟ أن الحائض تؤمر بقضاء الصيام لا بقضاء الصلاة، لأن قضاء الصلاة يشق فلا تؤمر به الحائض. أيضا من القواعد أن القضاء يحكي الأداء، وأن القضاء إنما يجب بأمر جديد، لأن عائشة جعلته مبلغا أو مبلغا من أمره صلى الله عليه وسلم بعد فوات وقت الأداء. ومن القواعد أن إقرار النبي عليه الصلاة والسلام كقوله وكفعله عليه الصلاة والسلام. ومن القواعد الاحتجاج بقول الصحابي، أن قول الصحابي كنا نؤمر كما قالت عائشة كنا نؤمر، أن هذا له حكم المرفوع، وأن الآمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن القواعد أن أمر الشارع ونهيه حجة بمجرد قال الله قال رسوله، هذا حجة لا يحتاج إلى استفصال أو استفهام أو بيان أهل العلم. من القواعد أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ووجه ذلك أن قضاء الصلاة على الحائض لو كان واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحاجة ماسة إلى بيان ذلك الحكم لتكرر الحيض منهن على عهده صلى الله عليه وسلم وعلمه. فحيث لم يبين دل على عدم الوجوب، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز. فعائشة رضي الله عنها بينت ذلك لمعاذة، فدل على استحباب السؤال عما يشكل على الإنسان، سؤال استفهام لا سؤال استنكار. وبعض طلبة العلم يسأل أسئلة فيها من الشغب والمخالفة واستنقاص أيضا العالم واختباره، فهذا لا ينبغي ولا يجوز. وأن المسؤول إذا فهم من لفظ السائل الاستنكار فعليه أن يستفصل منه، هل سؤالك هذا سؤال استفهام أو سؤال استنكار، فيعرف من هو السائل ليجيب على قدر سؤاله ويبين للسائل مقصوده والجواب، وقد يكون على خلاف ما يريده السائل، كما دل الحديث على مشروعية بيان السائل مراده من لفظه. فقالت لها أحرورية؟ قالت لا، وإنما أردت أن أستفهم. فبينت لها عائشة رضي الله عنها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلى المؤمنات الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في قضاء الصيام وعدم قضاء الصلاة، والحذر من منهج الخوارج والحرورية في هذا الأمر وفي غيره، وإنما تلزم السنة ويلزم ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح رحمهم الله والتابعون لهم بإحسان على منهج الدليل من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ببيان أهل العلم، أهل العلم الثقات المعتبرين من الصحابة ومن الأئمة الأربعة ومن أهل الحديث ومن شراح الحديث ومن الفقهاء ومن المحققين من أهل العلم الذين يبينون المسائل على ضوء الأدلة. ولا حرج إذا وجد في المسائل خلاف أن يرضى كل صاحب مذهب بقول إمامه، لأن هذا هو الأسلم، والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.